وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لما نزل المستعمر الأجنبي إلى بلاد المسلمين وكان سعيه الدائم لتدمير الشباب بالذات، المستعمر دايما لما بينزل بلاد المسلمين بيبقى عينه دايما منصب على أمرين، الأمر الأول علماء الأمة، الأمر الثاني على شباب الأمة، لأن الاثنين دول هم اللي عندهم الإمكانية للوقوف أمام أي يد مستعمرة داخل بلاد المسلمين. دايما لو لاحظتوا يا اخوانا والله على طول التاريخ الاسلامي اللي كان بيقف دايما قصاد القوى الغاشمه اللي بتنزل بلاد المسلمين الصنفين دول، صنف العلماء والصنف الثاني هما الشباب انتوا. علشان كده سعي المستعمر الاجنبي دايما ليل نهار مع امه المسلمين تدمير العلماء وتدمير الشباب، فلا يكل ولا يمل أبدا، فلا يكل ولا يمل أبدا المستعمر إن ينفق ملايين الملايين من أجل أن يضرب العلماء فتفقد الأمة علماءها. ودايما يا أخوانا معلش يعني أنا عارف إن دي مقدمة بعيد شوية عن أصل موضوعنا فتنة المواقع الإباحية، ولكن عايز دايما أبدأ بيها مهمة. لا يزال دايما المستعمر لما بيجي يضرب يضرب دايما الأمة في علمائها، ولا أعني أبدا بالعلماء علماء الشريعة وفقط، لا، ده كل أنواع العلم وكل أنواع العلماء بيتم ضربهم. لا يخفى عليكم أي عالم مصري أو أي عالم مسلم له مثلا في مجال الكيمياء، له مجال مثلا الفضاء، له مجال اي عالم من هؤلاء العلماء بيتم تصفيته، واظن ده امر معروف. امريكا اول ما نزلت العراق في الحرب الاخيره على العراق، اول حاجه عملتها امريكا توجهت الى علماء الشريعه ودكاتره الشريعه جوه العراق وقامت بذبحهم. اول كلمه اتكلم معايا بيها اخوان المسلمين في افريقيا في غينيا، ان فرنسا اول ما نزلت لبلاد المسلمين اول ما نزلت لغينيا اول حاجه عملتها ذبحت العلماء الغينيين علماء الشريعه، ذبحتهم في الطرق. علشان كده الاستعمار الفرنسي لما جاء مصر الحمله الفرنسيه على مصر اول حاجه قرروا ان هم يعملوها يبداوا منين؟ يبداوا من الازهر. فدخل هذا المستعمر بجيوشه بخيله الى داخل الازهر، والمستعمر الصليبي في الحروب الصليبية أول حاجة عملها أول ما توجه في بلاد المسلمين توجه إلى بيت المقدس لمكانته، ذبح في بيت المقدس العلماء والمسلمين، ذبح جوه بيت المقدس العلماء والمسلمين. ليه يا أخواننا دايما بيهتموا بالعلماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإحنا فاهمين وهم للأسف فهموا أكتر منا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء ها اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا ها فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. النهاردة علشان المخطط اللي بيرسم النهاردة لشباب المسلمين لطمس هويتهم وطمس انتمائهم لأمة الإسلام وطمس انتمائهم للعروبة وطمس انتمائهم لبلادهم وطمس انتمائهم لتاريخهم ولغتهم وحضارتهم، لن يبدأ أبدا إلا بعمل فجوة بين الناس وبين العلماء، فبالتالي يسهل بعد كده إن هم يصدروا لينا ناس يشار إليهم على أنهم علماء ليؤخذ منهم الدين، ساعتها يضل الناس ويبتعد الناس عن ربهم تبارك وتعالى. يبقى نموذج إسلام البحيري هو ده العالم المتنور اللي ما ينفعش ناخد الدين إلا من جهته، ما ينفعش إلا الشيخ محمد عبد الله الشهير بميزه هو ده العالم اللي احنا ناخد منه، أو مفتي استراليا وغيرهم. وغيرهم. يا أخوانا الحرب الآن، الحرب الآن التي تشن يعني في الخفاء وفي العلن على أمة الإسلام هي حرب هوية، هي حرب دين. واوعوا تظن في يوم من الأيام إن اللي بيحدث الآن على الشاشات أو القنوات شيء عشوائي، لا، ده شيء مخطط له ومدبر له بليل علشان يتم عمل فجوة تماما بينك وبين هويتك، بينك وبين إسلامك، بينك وبين دينك. الاستعمار يا إخواني مدرستين، حاضر. الاستعمار يا إخواني مدرستين، المدرسة الأولى هي مدرسة المستعمر الفرنسي. المستعمر الفرنسي ده في مدرسته هو مش نازل علشان يسرق، هو مش نازل لبلاد مصر مثلا علشان يسرق صلواتها، ولا نازل لأفريقيا علشان يسرق صلواتها. هو نازل ابتداء لأمرين. الأمر الأول هو تغيير وطمس هوية المسلمين تماما وبعدهم تماما عن دينهم. الأمر الثاني ما في طريقه من ثروات المسلمين يأخذها. لكم أن تتخيلوا أخونا غينيا مثلا، مينا، المينا بتاع غينيا الوحيد في غينيا، المينا الوحيد اللي مسكاه شركة فرنسية، ده مكان حيوي، مكان عسكري، المسيطر عليه فرنسيين. كل الثروات الطبيعية اللي موجودة في غينيا اللي واخدها فرنسا، زي الكلام ده في مالي وتشاد وغيرها من بلاد المسلمين في أفريقيا. المدرسة الثانية من مدارس الاستعمار هي المدرسة القائمة على السلب والنهب، دي المدرسة الإنجليزية، المدرسة الإنجليزية ومن كان على شاكلتها. الشاهد ان المستعمر لما نزل هو حريص قوي على الأمرين دول، انه ياخد الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك. الأمر الثاني انه يصرفك تماما عن الدين، يصرفك تماما عن الدين بكل السبل وكل الوسائل اللي ممكن يقوم بها. أهم حاجة عنده انت تبقاش مسلم، ممكن تكون اسما مسلم في البطاقة أو وصفا في البطاقة، إنما حقيقة الإسلام إن يكون عندك خضوع واستسلام لأوامر الله. لا، ما مش عايزين جيل مسلم يطلع يقول إحنا مسلمين. علشان كده فرنسا أبدت قلقها البالغ من هتافات الفريق، شباب الفريق بتاع الرجاء البيضاوي، أظن كلكم سمعتوا الهتافات بتاعته. وأبدت فرنسا قلقها البالغ إن فريق أردني الجمهور بتاعه تغنى بالقدس وتغنى بفلسطين. شفتوا الحاجات البسيطة دي؟ ده اللي لازم يكون جوانا كلنا كشعوب، لازم يكون جوانا كلنا كشعوب. احنا شعب ينتمي ابتداء لدينه ولإسلامه، شعب ينتمي دائما لحضارته، شعب ينتمي دائما لعروبته وأرضه، احنا مسلمين. فخدوا بالكم. نخش بقى على الجزئية الثانية. علشان كده لما حبوا دايما يضربوكوا انتوا كشباب، وحبوا ان هم يضيعوا شباب الأمة، بدأ يركز على شيء انت مفطور عليه، هي مسألة الشهوة، فبدأ يركز عليها تماما. لما عرف النهاردة ان الولايات المتحدة الأمريكية بيخرج منها 86% من المواد الإباحية بتطلع على شبكة الإنترنت، تعرف يقينا ان دي حرب. لما تعرف ان امريكا كل شهر بتنفق 1000 مليار دولار، 1000 مليار دولار على ما يتعلق بالمواقع الإباحية ونشرها وإعلاناتها وتصويرها وإنتاجها، كل ده علشان يوجه من البداية ليكم انتوا كشباب، علشان يضمروك ويبعدوك عن ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو بعدت عن ربنا تبقى انسان مشوه، تبقى كائن مسخ عايش في الحياة بلا هدف بعد أن دمرت بيديك كل شيء جميل في حياتك. تعالوا بقى نخش في صلب درسنا. اتكلمت معاكم الدرس اللي فات عن مخاطر المشاهد الإباحية، نكمل النهاردة بعض هذه المخاطر. الهدف الأسمى من مسألة المواقع الإباحية ونشر المواقع الإباحية بين المسلمين، بعد ما اتكلمت على الجانب الديني واتكلمت على الجانب الاجتماعي، في حاجة متعلقة بالصحة النفسية للمسلم. وهقول لكم ايه علاقة الافلام الاباحية بالصحة النفسية، بس عايز اذكركم ان المشاهد الاباحية تدمر حسناتك، لان هي من افعال السر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وان من احب رؤيتها حشر يوم القيامة مع من قاموا بها. وقلت لك إن هذه المشاهد نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من أكثر الأشياء اللي تدمر على الإنسان علاقته بربنا سبحانه وتعالى وتصرف الإيمان من قلبه. وقلت لكم طبيعي جدا إن الزوج أو الزوجة أو الشاب اللي قبل الزواج أدمن هذه المواقع، هذا إنسان لا تستقر له حياة أبدا مع زوجته، حياته هتبقى دمار بعد كده. في أمر ثالث متعلق بقى بالجانب النفسي، ركز معي. علماء النفس بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق جوه كل إنسان منا خلايا معينة، الخلايا دي في المخ بتفرز هرمون اسمه هرمون السعادة. الهرمون ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه تلقائي جوه جسمك بنسب محددة معينة. لما رحت راس البر زمان انت واصحابك ولعبت وهيصت وفحت، بمجرد ما الانسان منا بس يقعد يفتكر كده راس البر اول حاجه عليه يا كانت ايام جميله، فتلاقيك انت من جواك فرحت. مجرد التذكر لهذا الامر بيبدا على طول الهرمون يشتغل، فانت من جواك تبدا تشعر بالسعاده. لما خرجت انت واصحابك في يوم من الايام عند مطعم من المطاعم الكبيره واكلتوا اكله حلوه في العيد او في مناسبه من المناسبات، انت من جواك كل ما تفتكر الموقف ده تقول يا كان يوم جميل. يوم تخرجك لما عملته حفلة بفضل الله بالمشروع بالحلال والناس فرحت والناس اتبسطت والناس هيصت، كل ما تفتكر الكلام ده بعد 3 أربع سنين من التخرج تقول يا وتفرح. مشكلة المواقع الإباحية في التالي، إن هي كل شوية بتضغط على هذه الخلايا اللي هي موجودة في المخ ان هي تكون سعيدة بما ترى، وكل شوية يضغط على الخلية يضغط على الخلية يضغط على الخلية يضغط على الخلية، لازم تطلع الهرمون ده لازم تطلع الهرمون ده هرمون السعادة. تفضل تضغط 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 بكثرة المشاهدة، بتكون النتيجة ان الخلايا اللي هي بتكون في ناصية المخ بتكون ان هذه الخلايا بتصاب بمصطلح علمي كده اسمه الشيخوخة المبكرة للخلايا. عارف زمان وانت شاب كنت تقدر تشيل مثلا 100 كيلو حديد، بس لما كبرت في السن وبقى عندك مثلا 60-70 سنة تقدر تشيل 100 كيلو؟ انت الخلايا كلها اصابها الكبر فما تقدرش تشيل ده اصلا، فتكون النتيجة ان الخلايا دي اللي كانت بتفرز هرمون السعادة بالنسبة ليك بسبب الشيخوخة المبكرة اللي اصابتها ما عادتش هذه الخلايا قادرة اللي هي تفرز الهرمون بتاع السعادة اللي موجود عندك، فبتكون النتيجة حتى مش بقولك بمجرد ما تفتكر، حتى لو رحت راس البر حتى لو أكلت أحسن أكل حتى لو افتكرت الأيام الجميلة بتاعت زمان لا يجد الإنسان أبدا طعم للسعادة، لأن الخلايا دي خلاص أصابتها شيخوخة ما عادش عندها المقدرة أن هي تصاب بالسعادة مرة تانية أو تفرز الهرمون مرة تانية، فأنت مش قادر تبقى سعيد. وده اللي بيتكلم فيه علماء النفس، ايه العلاقة دايما بين 70 أو 80% ممن يدخلون الى المصحات النفسية بامراض زي الاكتئاب وغيره من الامراض النفسية وبين مشاهدة الافلام الاباحية. فوصلوا في النهاية ان فعلا هذه المشاهد انما هي تدمير للصحة النفسية للانسان. اقول لك على حاجة، قارن حال هذا الانسان اللي سبحان الله مبتلى، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية من هذا، المبتلى بفتنة المواقع الإباحية، تلاقي هذا الإنسان دايما بعد ما رأى وبعد ما شاهد يصاب بالاكتئاب يصاب بالهم يصاب بالغم يصاب بيأس يصاب بإحباط. علشان كده واحد في الكونجرس الأمريكي كان بيطالب الكونجرس الأمريكي بتشريع قانون، القانون ده يمنع المواقع الإباحية في أمريكا. ليه؟ قال ان اكبر نسبة دخلت مستشفيات الصحة النفسية داخل امريكا شباب للأسف مدمن لفتنة المواقع الإباحية، وده اللي وصله في النهاية لهذه المرحلة لهذه الحياة، حياة اكتئاب حياة العزلة. تلاقي دايما الانسان اللي بيشوف هذا الكلام في بداية الامر معزول عن الناس حابب ان يكون لوحده. سبحان الله يا اخواننا، يحدثني احدهم يقول يا شيخ انا كنت اشوفها وانزل لاصحابي انا مش طايق اتكلم مع حد، انا من جوايا وايه اللي انت عملته ده، انا من جوايا حاسس ان جسدي كله ضعيف. والله احدهم قال لي بالجمله كده، قال لي والله يا شيخ انا اشعر بانهيار في القوه بتاعت جسدي، أشعر بانهيار، أنا حس إن أنا هشع، أقعد مع أصحابي متضايق ومتنرفز، اللي يكلمني بعمل معاه مشكلة، يقول لي يا شيخ أنا فقدت كل اللي حواليا، أنا فقدت كل اللي حواليا، فضلا عن شعور اليأس والإحباط اللي يعني بتزرعه زرعا جوه قلب هذا الإنسان الذي أدمن رؤية هذه المشاهد، دايما يشعر باليأس، دايما يشعر بالإحباط. فضلا بقى، وده الأخطر، الشاب اللي وصل لمرحلة الإدمان فهو عايز يبعد عن ده لأنه شافه. أحد الشباب بيكلمني بيقول لي يا شيخ أنا كنت أسرع واحد في زمايلي في الكورة، ما كانش حد بيقف قصادي أصلا، كلهم بيجروا ورايا، أنا سريع جدا. يقول لي يا شيخ أنا حاسس انهيار تام جوه جسمي، ما عمتش أقدر أجري، أنا لو جريت بقى على وش، أنا لو جريت بقى على وش. أنا المسألة مش مسألة انهيار نفسي، أنا فعلا عندي انهيار في الجسد بتاعي أصلا، أنا حاسس إن الخلايا من جوايا هي في الظاهر إن هي خلايا عايشة، بس أنا من جوايا أنا إنسان ميت أصلا، أنا ما بقدرش أجري سبرنت سريع على كورة، لو جريت بهبط بقى، ما بقدرش أكمل، بحس إن أنا هموت من اللي بيحصل لي. فيبدأ هنا الإنسان يشعر إنه خلاص مستقبله ضاع وحياته ضاعت، كل حاجة في حياته، هو إنسان فاشل وإنسان ضايع وإنسان مشتت وإنسان خلاص أنا ضعت، أنا ضعت خلاص. هذا الشعور كفيل أصلا أنه يدمر أي إنسان، الشعور ده أصلا كفيل أنه يدمر أي إنسان، أنه ينزل يلعب مع أصحابه علشان يبقى مبسوط مع أول سبرنت له في الجري بتاعه أو في الماتش بتاعه، حس أنه مش بني آدم، حس أنه إنسان ميت. فخلاص، فضلا يا أخوانا عن شعور تأنيب الضمير الدائم، عن شعور تأنيب الضمير الدائم، انت ليه عملت كده، مش انت اللي تعمل كده. فتلاقي الانسان اللي وصل لمرحلة الادمان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، يشعر ان الانسان ميت في الحقيقة، مش حد عايش، مش حد حي. فضلا طبعا يزداد اليأس والقنوط والاحباط بهذا الانسان، بخاصة إذا حاول إنه يسيب فتنة المواقع الإباحية مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ونظرا لأنه ما عادش على إيد حد دارس أو حد فاهم يقول له إزاي تسيب، تلاقيه كل شوية كل ما يقول خلاص أنا هاخد قرار أنا ما عدتش هرجع للمواقع، يرجع لها تاني فيقع، ويرجع يقول خلاص أنا هبطل وما عدتش هعمل كده تاني، ويرجع يقع مرة في التانية في التالتة في الرابعة، خلاص يفقد الأمل، يفقد تماما إنه خلاص، هو اليأس خلاص سيطر، حياته بقت دمار، حياته بقت خراب. فضلا بقى نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ودي نصيحة يا أخوانا أنا بوجهها لكل متزوج مبتلى بهذه الفتنة، إن الله لا يستحي من الحق، يعني إن الله لا يستحي من الحق، إحنا بنتكلم في علم، الله سبحانه وتعالى جعل ما يكون بين الرجل وأهله مزيجا من أمرين، من الحب والعاطفة والفطرة اللي هي الشهوة، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، علشان كده سموا هذه العلاقة بالعلاقة الحميمية بين الرجل وأهله، العلاقة اللي ربنا أحلها. فإذا اعتاد هذا الإنسان على رؤية هذه العلاقة، رؤية هذه المشاهد المحرمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ضربت هذه العلاقة أصل المحبة والعاطفة اللي مبناها أصلا على المبنى العلاقة بين زوجته وبينه على هذه العاطفة، العاطفة دي ما عادش موجودة، فيصبح هذا الإنسان، أسف والله ولكن احنا بنتكلم في علم، يصبح هذا الإنسان في تعامله مع أهله هو عبارة عن بهيمة، والله يا أخوانا بيتعامل مع زوجته أنه هي بهيمة وهو حيوان بهيم، هو حيوان بهيم يتعامل بكل عنف وكل بهيمية، لا الأصل هنا أن في عاطفة، لا العاطفة دي ماتت مع كثرة مشاهدة هذه الأفلام، تبدأ زوجته تنفر منه ومش طايقاه أصلا، ده إنسان، ده مش إنسان، ده لا يطلق عليه إلا إنه حيوان في صورة إنسان، فتبدأ هنا النفرة. ومع تكرار هذا الأمر هو من جواه مستشعر إن هي مقصرة في حقه، وهي مستشعرة إن ده مش بني آدم، يوصل للبيت ده في النهاية لمرحلة الطلاق. شفتوا المشكلة احنا رايحين فين؟ شفتوا أصلا هما بيعملوا المشاهد دي بيعملوها علشان إيه؟ يا أخوانا المسألة أكبر مما نتخيل، المسألة مش مسألة صورة أو فيديو أو مقطع أنت الإنسان بيشوف، لا خالص، ده هو يريد من وراء هذا الإنسان نفسه، يدمر هذا الإنسان في علاقاته الاجتماعية مع أهله وأقرب ناس إليه. شعور اليأس والإحباط كفيل أنه يخليه يدمر كل العلاقات مع الناس القريبة منه، وفي بعض الأوقات يعني بيكون غصب عنه، لأن لسه عنده شوية دين، شوية دين لجواه دول مخلينه أنا إزاي عملت كده. فينزل واستصحابه هو كئيب، واحد يجي يهزر معاه يضحك معاه يناغشه كده، تلاقيه أمشبط فيه، عمل معاه مشكلة. سبحان الله، هو مش طايق أصلا كلام حد، ففقد علاقته بأقرب الناس له، فقد علاقته بأصحابه، فقد علاقته بزوجته، أولاده مش لاقيين الأب اللي يشملهم بالعطف والحنان والرعاية. زوجة أصبحت الآن 23 سنة و22 سنة زي ما بيجي لي هنا في المسجد، خلاص اتخرب بيتها وطلقت، تقول لي أنا مش مستحملة هذا. عفوا، ده بهيمة، حيوان، ده مش إنسان، لا يمكن يكون إنسان. فقد علاقته مع ربنا. ممكن تقولوا لي شكل الإنسان ده في حياته بقى عامل ازاي؟ مسخ. والله يا أخوانا بقى عبارة عن مسخ، إنسان ممسوخ، مسخ كده ماشي بين الناس. وسبحان الله، ترى هذا قد ظهر على وجهه مصداقا لقول الله تبارك وتعالى، وإن كان الأمر في الآخرة، بس والله بنشوفها في الدنيا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وتلاقيه لو في يوم من الأيام يا أخوانا هذا الإنسان، ودي المشاكل بقى اللي دايما بتجيلي، يقول يا شيخ أنا كنت بحفظ، أنا كنت بفضل الله حافظ لكتاب الله، من يوم ما دخلت فتنة المواقع الإباحية في حياتي أنا ما عادش عندي قدرة على التركيز. أيوة فعلا، ما هو لازم يكونش عندك قدرة على التركيز، ما هي الخلايا تحت المخ كل يوم بتتضرب، كل يوم خلايا المخ بتتقتل، فمنين يحفظ؟ المخ ده عبارة عن خلايا عندها القدرة على الحفظ. الخلايا احنا كل يوم مسكين خناجر بنموت كل يوم خلية من الخلايا، بعد ما كان متفوق في كليته وما شاء الله حفظه وتركيز حاجة غير طبيعية، يقول لي يا شيخ، واحد يجي لي يقول لي يا شيخ انا اشعر ان انا والله انا ساعات بيقف قدامي بيكلمني وانا ذهني شارد، انا مش عارف هو بيتكلم فيه اصلا، وفي الاخر اقول له طب معلش عيد تاني اصل ما خدتش بالي. يا شيخ انا ببقى قاعد في الكلية انا مش مركز، انا حاسس ان انا هو في ايه. علشان كده عضو الكونجرس اللي كنت بقول لكم عليه اللي بينادي بحجم المواقع الاباحية في امريكا، بيقول مشكلتها ان اضرارها على مخ الانسان، فتنة المواقع الاباحية اضرارها على مخ الانسان اشد فتكا من ادمان الكوكايين. انت متخيل يا ابني؟ متخيل يا ابني انت بيتعامل معاك ايه؟ متخيل بيتعامل معاك ايه؟ اذا يا اخوانا المخاطر كبيرة، ومخاطرها مشكلتها ان هي متشعبة، مخاطرها ان هي متشعبة. فضلا يا اخواني عما تغرس هذه المواقع، وبخاصة ما يتعلق بالقصص الاباحية اللي بتبقى منشورة على هذه المواقع، القصص اللي انت تقرأها وهي مكتوبة، اللي تخليك دايما تفقد الثقة في كل من حولك، وتستشعر دايما ان كل من حولك والعياذ بالله ناس أهل فساد، فيفقد الإنسان الثقة. يجي لي شاب كنت في جامعة أسيوط، ويجي لي شاب كنت أتكلم عن المشكلة دي، ويجي لي شاب يقول يا شيخ أجوز إيه يا شيخ، أنا خلاص يا شيخ كل حوالي أصلا ناس مش كويسين. فقد الثقة. تعالوا بقى بعد ما سمعنا أضرار ومشاكل الدرس اللي فات والشوية دول، إحنا عايزين بقى نعرف العلاج، نعالج إزاي. أنا سامع حد دلوقتي قاعد قدامي، سمعه من جواه وهو بيكلم نفسه دلوقتي، يقول هو ممكن يكون علاج ده الخلايا خلاص اتقتلت وماتت، انت جبت ظروفها النهاردة أصلا، علاج إيه ده؟ انت سويت الدنيا خلاص تقولي علاج؟ هي دي المشكلة اللي دايما بتقابل أي حد واقع في إدمان معصية من المعاصي. مشكلة اليأس والإحباط إنه وصل لمرحلة هو ما عادش في أمل، ما عادش في ما فيش نتيجة أصلا، وبخاصة إذا كان قام ووقع عدة مرات. بص يا أخوانا، ما فيش ذنب في الكون كله وقع في إنسان إلا وقد جعل الله سبحانه وتعالى له علاج، بس من البداية لازم أنت من جواك تكون موقن إن في علاج، لازم تكون موقن إن في علاج. هبدأ معاكم بتجربة عملها الجيش الأمريكي من فترة، انه ازاي يدمر اللي قدامه نفسيا، وهل يا ترى ممكن الحرب النفسية تقتل الانسان ولا لا. جابوا اسير من احد الحروب بتاعتهم، جابوا اسير وحطوه في غرفة مغلقة وخدوا دي وطلعوها من مكان كده يعني زي حيطة كده فيها ثقب معين طلعوا دي كده وقالوا له انت تحت ايديك ورقة واحنا هنقطع شريان معين كده والشريان ده هيبدأ الدم ينزف منه الآن وجم فعلا بأي حاجة كده قاموا مخربشين ايديه كده فهو قال ايه ده ايه اللي حصل ها؟ الشريان اتقطع وسمعوه بودانه مية مش دم مية بتنزل نقط المية على الورقة وهو مستشعر ان اللي بينزل ده ايه دم مات بعد فترة مات مات من ايه من الوهم مات من الوهم علشان كده انا بقول لك دايما من اكتر قوى الشيطان المتعلقة بفتنة المواقع الاباحية انه عايز يقتلك بالوهم ان عايز يقولك ان ما عادش فيه اي سبيل للنجاة انت خلاص يا ابني ضعت انت خلاص اصلا انت هلكت فالانسان منا اذا وصل لهذه المرحلة اذا وصل الانسان منا لهذه المرحلة خلاص مش هيوصل بص يا اخوانا انك تتعامل مع فتنة المواقع الاباحية ان انت قدامها مهزوم انت مهزوم ربنا قال لنا كده في القرآن في شأن كل انسان الشيطان وسوس له في يوم من الايام انه مهزوم خد بقى القاعدة دي مع المواقع الاباحية خد القاعدة دي مع اي معصية الانسان واقع فيها ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الجد بن قيس اللي كان بيخاف من فتنة النساء راح للنبي قال يا رسول الله يعني إنكم ذاهبون غدا إلى تبوك حيث نساء الروم النساء بقى الشقروات شعر الأصفر وعين الخضر يا رسول الله لقد علم قومي أنني من أشد الناس فتنة بالنساء يا رسول الله لن أخرج معكم للجهاد أنا ضعيف أنا ما أقدرش أقاوم أنا ضعيف الفتنة أقوى مني شفتوا الجو ده اللي احنا بنعيش نفسنا فيه هو ده الوهم اللي الشيطان عايز يقتلك جواه فكانت النتيجة لما راح للنبي وقال قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ربنا قال ايه قال في الفتنة هو قتل نفسه اصلا هو موت نفسه هو فعلا وقع نفسه في الفتنة يوم ما تعامل مع الذنب انه كبير قوي وتعامل مع نفسه انه صغير قوي نفس الكلام الحرب النفسية للشيطان دايما بيلعب معاك بيها الحرب النفسية اللي دايما الشيطان بيقولك انت ضعيف انت ما تقدرش اصلا لما موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر بقومه وقال لهم يا قوم ادخلوا الارض الايه ها الارض الايه الارض المقدسة التي كتب الله لكم شفتوا ازاي سيدنا موسى بيتكلم بالجانب النفسي التي كتب الله لكم يبقى الارض دي ايه ها بس الشيطان ضحك عليهم بالوهم هنقطع لكم ايديكم من هنا والنقط اللي نازله على الورقه ده الدم بتاعكم فالانسان يموت جوه نفسه اصلا مات اصلا نفسيا قبل اي حاجه مات نفسيا فسبحان الملك سبحان الملك قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين دول ناس اقوياء جدا احنا ضعاف احنا لا نملك شيء احنا ما عندناش سلاح هم أمة قوية ده الجيش الذي لا يقهر ده مش عارف ايه اذا لما الشيطان ضحك عليهم من خلال الحرب النفسية ايه اللي حصل ها قال فإنها محرمة عليهم ها ومات سيدنا موسى ومات سيدنا هارون وجاء من بعدهم يوشع بن نون يوشع بن نون قال لهم بصوا انا عارف كويس جدا ان الحرب مبناها الاول على الجانب النفسي فمن البداية كده اللي كتب كتابه على امرأة وهيتزوج ما يطلعش معايا انا هطلع اللي عنده هيتزوج ما يجيش اللي عنده دب خلاص على وشك الولادة ما يجيش اللي عنده حاجة هتشغله ودماغه هتفضل متعلقة بيها ما يجيش انا لا يخرج معي الا من اراد الله لما خرج جيش بسيط جدا الجيش ده من البداية قدر ينتصر على نفسه لما خرجوا فتح الله تبارك وتعالى لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس خلاص هو أوشك على الانتصار بعدد قليل جدا من بني إسرائيل بس الناس دي قدرت تتغلب على نفسها قدرت تقول احنا اقوياء بالله، احنا مش ضعاف. ناس قدرت تبعث ما في داخلها من مارد محب للدين، مارد يقول انا قوي بالله. مش الفتنه
دي اللي تضيعني ولا تبعدني عن ربنا عز وجل. خلاص اوشك النصر، شمس الكهرباء، شمس لو غربت دول هينظموا جيوشهم مره ثانيه ويصبحوا مره ثانيه، خلاص هنرجع لحاجه دوله جديده. فنظر يوشع بنزول للشمس وقال انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسنا علينا حتى تفتح لنا، وفتح الله له ودخلوا بيت المقدس. ليه؟ انا قوي بالله. اول سبيل علاج اي انسان في فتنه المواقع الاباحيه انه ما يتعاملش تعامل الانسان
بالله. أول سبيل علاج أي إنسان من فتنة المواقع الإباحية إنه ما يتعاملش تعامل الإنسان أنا بنزف دم. أنا قوي بالله، أنا قوي بالله. الموقف الثالث اللي يدلك قد إيه أنت لو أسقطت نفسك نفسيا أمام أي ذنب أنت خسران. الموقف الثالث اللي ربنا ذكره في سورة البقرة، قصة طالوت وجالوت. أول ما قال لهم يلا للجهاد قاموا راجعين ورا، إحنا ضعاف هتطلعنا الجيش جالوت. يا عم احنا مش قده يا عم. حتى الثلة القليلة اللي عدت البحر اول ما نظروا لجالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ورجعوا. انك تقول لنفسك الذنب اقوى مني. اول ما قالوا لا طاقة لنا اليوم بايه؟ بجالوت وجنوده، دول اللي اتهزموا ودول اللي رجعوا ودول اللي خسروا كتير. ولكن انا عايزك الصنف الثاني القوي بالله اللي يقول قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ها؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. احنا نصبر حربنا مع جالوت صبر. احنا بربنا أقوياء مهما كانت قوة المعصية اللي قدامنا، عفوا مهما كانت قوة جالوت من قدامنا، احنا معانا القوة التي لا تهزم ولا تقهر. احنا معانا الذي يقول لشيء كن فيكون. اللي هيتعامل مع الذنب بالطريقة دي لن يقف امامه ذنب. ولكن احنا مشكلتنا دايما يا اخواننا ولادي وحبايبي واخواتي واصحابي، احنا مشكلتنا دايما لما بنتعامل مع الذنب بنتعامل احنا ضعفاء. يا ابني انت معاك القوي الذي لا يقهر ولا يغلب، اوعى تضعف. الشيطان اهم حاجة عايز يعملها معاك انه يضعفك. عشان كده لما جال علي بن أبي طالب رجل فقال يا علي يا أمير المؤمنين أحدنا يذنب الذنب ثم يتوب ثم يضعف فيذنب الذنب ثم يتوب ثم يضعف فيذنب الذنب ثم يتوب إلى متى يا أمير المؤمنين؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحصور. ها احنا مش عايزين الشيطان هو اللي يخليك تتحصر على اللي انت فيه، ده احنا عايزين الشيطان هو اللي ايه؟ ها؟ هو اللي يتحصر. علشان كده ربنا قال لنا في القرآن يا اولاد شباب بالله عليكم، بالله عليكم ما تنسوا الآية دي. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم ها إلى التهلكة. قال النعمان بن بشير والتهلكة ها هنا أن يذنب الرجل الذنب ثم يقول والله لا يغفر الله لي، أنا خلاص الدنيا سودت خلاص. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى فعلا لا يريده من عبده، بل ربنا سبحانه وتعالى يريد دايما من العبد انه مهما وقع في الذنب هقوم اقف على رجلي وهقول انا هتحدى الذنب ده طالما ربنا معايا ربنا مش هيخذلني ابدا. لازم من البدايه تتعامل مع الذنب بقوه. لو تعاملت مع ذنبك بضعف انت اول واحد خسران. روى الحاكم في مستدركه من حديث ثوبان انه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب؟ قال يكتب عليه. قال فيتوب؟ قال يغفر له ويمحى عنه. قال يا رسول الله فيرجع فيذنب؟ قال يكتب عليه. قال فيتوب؟ قال يمحى عنه ويغفر له. فقال الرجل إلى متى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة والله يا أخوانا هي خير لنا من الدنيا وما فيها، قال إن الله لا يمل حتى تملوا. طول ما انت بترجع ربنا هيقبلك. فأول علاج لفتنة المواقع الإباحية انك تشيل قصة بقى الإحباط واليأس من قلبك، انك تتعامل بقوة ما تتعاملش بضعف. عارفين يا اخوانا، اختم الجزئيه ده بنموذج واحد، ان الحرب النفسيه، انتوا عارفين اصلا ان في سلاح كامل في الجيش عندنا، طبعا سلاح المدرعات وسلاح المشاة والدفاع الجوي والكلام ده، في سلاح اسمه ايه؟ الشؤون المعنويه. في سلاح كامل اسمه ايه؟ الشؤون المعنويه. عارفين الشؤون المعنويه دورها في الجيش ايه؟ دورها في الجيش ايه؟ رفع الروح المعنويه للمقاتلين، رفع الروح المعنويه للمقاتلين. جيشنا يعني اسال الله عز وجل ان يحفظه وان يسلمه من كل مكروه وسوء. جيشنا لما يكون في حرب اسال الله عز وجل يعني ان يجعل بلادنا امنا امانا سلاما سلما سلاما، اللهم امين. لو لا قدر الله جيشنا في حرب، في جهاز اسمه جهاز الشؤون المعنويه دوره بس ازاي يرفع الروح المعنويه للجنود تبقى روحهم في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت جيش لغزوه مؤته، الجيش كان قدره كام يا اخوانا؟ ها ناس بتقرا سيره كتير، جيش قدره كام؟ 3000 بس. اول ما كانوا في نص الطريق عرفوا ان جيش الروم طبعا بعتين بقى ايه سلاح الاستطلاع، فسلاح الاستطلاع راح يبص فنظر لقى ايه جيش الروم 200000 وهم كام؟ هنتعامل ازاي بقى؟ كل واحد قصاده تقريبا 70 66 بالظبط 70 واحد، يعني تخيل واحد قصاده 70 واحد، هنعمل ايه؟ علشان كده لما البعض قال طب نرجع، قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال ايها الناس، وقال ايها الناس ان الذي تخافونه الان هو الذي قد اتيتم من اجله. اللي انتوا خايفين منه، خايفين انتوا هتروحوا تقابلوا 200000 هتموتوا، يعني انتوا خارجين اصلا عشان ايه؟ انتوا خارجين اصلا للشهادة في سبيل الله. ان الذي تخافونه الان هو الذي ايه؟ ها خرجتم من اجله، فقوموا فوالله ما هي الا احدى الحسنيين، اما النصر واما الايه؟ اما النصر واما الشهادة، يا ده يا ده، ها عايزين ايه؟ قالوا سر على بركة الله، يلا احنا معاك معاك. سبحان الله، يوم غزوة موتى يا اخوانا 3000 دول، ما انا بقول لك بقى انك تكون قوي بالله، انك تكون قوي بالله. 3000 دول حاربوا ال 200000 دول. خالد بس، انا هتكلم على واحد بس، واحد بس اللي هو خالد، كما في صحيح البخاري قال لقد انكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف على هام المشركين. يوم مؤتة بس انا كان معايا 9 سيوف، انا كسرت 9 سيوف على رؤوس المشركين. يبقى هو موت قد ايه؟ ولم يمت من الصحابة في هذا اليوم إلا 12 رجلا بس، وعاد المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى منتصرون نصرا عظيما. عارفين ليه يا أخوانا؟ إنه ما ضعفش. لذا قال الله سبحانه وتعالى، معلش أنا طولت بس أنا شايف إن أصل علاج أي إنسان من أي ذنب متلبس به الجزئية دي. لذا قال الله عز وجل في شأن أتباع الأنبياء الذين جاهدوا في سبيل الله وكأي من نبي قاتل معه ها ربيون كثير. أنا عايز بقى اللي بعدها، فما ها يعني وهن ما ضعفش، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما وبستكان. اتعاملوا بكل قوة، احنا معانا ربنا، مين اللي غلبنا؟ معانا ربنا، معانا القوة المطلقة في هذا الكون، مين اللي غلبنا؟ نحن، وإن كنا ضعفاء إلا أننا معنا القوة التي لا تقهر، فعلا قوة الملك سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ربنا يقول لك بعدها فآتاهم الله، الفاء اللي تدل على السرعة. يوم ما قدر النبي في هذا الزمان، نبي هذا الزمان أو هذه الأمة، لما قدر يشيل الضعف والهوان والاستكانة من قلوب أمته، كانت النتيجة فآتاهم الله ثواب الدنيا ها وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر، الله أكبر. ليه؟ إن احنا نشيل الضعف من قلوبنا. شيل يا ابني الضعف من قلبك قصاد فتنة المواقع الإباحية أو صوم أي ذنب أنت وقعت فيه في يوم من الأيام. شيل الضعف والهوان. شوف سبحان الله، وعلى النقيض لو أنت طول عمرك فضلت تقول لنفسك أنا مش هقدر أسيب المواقع الإباحية، الذنب أكبر مني، الفتنة أعظم مني، أنا ضعيف، أنا مش هقدر، أنا زي ما بيحصل بقى في رمضان، أنا هنتكس، أنا هضيع، أنا صدقني اللي هيفضل عايش طول حياته بوضع الوهن في قلبه، لا والله أنت بتمكن عدوك منك. الشيطان يوم ما هيسمع منك يا ابني أنا ما أقدرش أسيب الفتنة دي، ما اقدرش اسيب الذنب ده، الشيطان اتملك منك. نختم بالحديث ده في الجزئية دي ونخش على الجزئية التانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم ها كما تداعى الأكلة إلى إيه؟ قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ إيه؟ كثير، غثاء كغثاء السيل. ليه يا رسول الله؟ ليه يا رسول الله؟ في كلمة واحدة النبي قالها: الوهن. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليوضعن في قلوبكم الإيه؟ هي دي الكلمة. إن لو نزل في جسد الأمة الكلمة دي، نزلت في جسد الأمة الوهن، الأمة تبقى الآن 1.5 مليار دخل على 2 مليار، بس في وهن. للأسف المشاهد اللي تحرق دم الواحد، المشهد بتاع نيوزيلندا، الناس قاعدة في المسجد ودخل يضرب، مفيش واحد يقوم يجري عليه، الوهن. فيش واحد يقوم يقتله أيا كان، واحد يشغله من هنا، الوهن. يعني أسأل الله أن يتقبلهم عندهم من الشهداء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم وأن يرفع درجتهم في عليين. أرجع تاني وأقول، النبي قال الوهن لما نزل في جسد الأمة، الضعف لما نزل في جسد الأمة، كانت النتيجة الأعداء تكالبوا عليها. الحديث ده يا أخوانا يديك دلالة أن طول بالإنسان منا لما بيتعامل مع ذنبه بوهن وضعف، وأن الذنب أقوى مني، وأن أنا ضعيف، وأن أنا الاستسلام ده هو اللي هيوصلنا في النهاية استشعار أن الدم عمال يقع من الشرايين بتاعتي، فبالتالي أنت بتموت نفسك بنفسك. لا يا ابني، أي ذنب مهما كانت قوته، الصحابة رضي الله عنهم كانوا متلبسين بالكبائر العظام قبل الإسلام. الصحابة كانوا بيخشوا البيوت اللي عليها الرايات الحمراء، ومع ذلك لما آمنوا بفضل الله ازدادوا قوة فتركوا كل هذا. أي ذنب مهما كان الذنب ومهما كانت قوة الذنب، طالما أنك مستقوي بالله، فوالله يا أخوانا هتقدر تتجاوز الفتنة دي، بس أنت أيقظ من جواك المارد اللي بيقول أنا قوي بالله، وبالتالي الضعيف الذنب قدامي ضعيف بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى أول حاجة من البداية علشان مسألة إزاي أخرج من الفتنة دي، أو إزاي تعلم حد أنه يخرج من الفتنة دي، إحنا لازم من البداية نلعب معاه على الجانب النفسي، لازم نلعب معاه على جانب أنك قوي. نابليون بونابرت لما سألوه أنت إزاي بعدد قليل جدا كان معاك تجتاح العالم الإسلامي كله في الحملة الفرنسية، قال: غرست في جنودي 3 حاجات، اللي يقول لي معرفش أقول له تعلم، واللي يقول لي مستحيل أقول له جرب، واللي يقول لي ما أقدرش أقول له ممكن. عفوا، اللي يقول لي مستحيل أقول له ممكن، ويقول لي ما أعرفش أقول له جرب. 3 حاجات دول كسر جواهم أصلا الجانب النفسي المتعلق أنا ما أعرفش. فدي أول حاجة لازم ناخد بالنا منها. الأمر الثاني يا أخوانا، ربنا ادعو ربنا كتير، ادعو ربنا سبحانه وتعالى كتير. لما جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا الفتنة سيطرت على قلبي. قال له: الفتنة سيطرت على قلبي يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. أول حاجة النبي بعد ما لعب على الجانب العقلي بتاعه، أترضاه لأمك، الحديث المعروف، ما هو ده الجانب النفسي اللي أنا بقول لكم عليه، الجانب النفسي. أنت بتحب حاجة طبعا هكرهك فيها، ترضاها لوالدتك، ترضاها لأختك، ترضاها لعمتك، ترضاها لخالتك. فلعب النبي أولا على الجانب النفسي، أو بلاش بقى عشان جلال النبي وقدر النبي، ركز النبي على الجانب النفسي بالنسبة للولد دول. الأمر الثاني، لجأ إلى الدعاء، وضع النبي يده على قلبه وقال: اللهم طهر قلبه وإيه؟ وحصن فرجه. ودعوة النبي كانت مستجابة. قال أبو أمامة: فخرج الشاب من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الزنا لمن أبغض الأشياء إلى قلبه. دعوة مستجابة. نفس الكلام، أنت لو حاسس في يوم من الأيام أن الفتنة كبيرة وفعلا هي أكبر منك، أول حاجة أنت لازم تعملها روح لربنا سبحانه وتعالى، أقف بين إيدين ربنا، اسجد بين ايدين ربنا. يعني سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما المرأة راودته قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وخلاص أصلها كانت امرأة. إنما لما المرأة دي جابت نسوة المدينة ودخلتهم على يوسف وراودنا يوسف عن نفسه، استشعر إن الفتنة إيه أكبر منه. ساعتها عمل إيه؟ ربنا، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ركز دايما يا ابني، فلله عز وجل في اليوم ساعات لا يرد الله عز وجل فيها سائل. ركز يا ابني في الأوقات دي انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير. هقولك ايه الأوقات دلوقتي، بس ركز قوي في الدعاء ده. شاب كان مبتلى والعياذ بالله بفعل الفاحشة، يقول لي يا شيخ يعني هو لما جاب يقول لي انه تاب الحمد لله ورجع لربنا سبحانه وتعالى بعد الخطبة بتاعت معاصي السر، بيقول لي يا شيخ والله انا قعدت رمضان كامل لا اسجد سجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى الا وانا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يخلصني من هذه الفتنة. هي قدامي ليل نهار، هي قدامي ليل نهار، وهي التي كانت دائما ما تراود وانا ضعيف. والله يا شيخ خدت رمضان من اوله الى اخره، من أوله إلى آخره، ما من سجدة أسجدها إلا وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى. هي الآن تبغضني أشد، يعني أنا يعني شوف حد بيبغض حد أكتر نوع من أنواع البغض موجود جوه قلبها جاهد دلوقتي ما بتطلش تشوفني أصلا. فنجاني الله عز وجل بهذا الدعاء. ادعي ربنا، أقف على باب الملك، يعني أقف على باب الملك وخبط كده أقول له يا رب أنا ضعيف، قول له يا رب أنا ضعيف. المبتلى بالنظر زي بعض الشباب بعت الآن، المبتلى بذنب معين، يا ابني أقف على باب ربنا وادعي كتير. والله على قدر ما بتقف على باب ربنا وتدعي كتير والله سيستجيب الله لك، والله سيستجيب الله لك. وأنا جالي شباب كتير، أنا ما ينفعش أقول أصلا الكلام ده عشان إحنا ما ينفعش أقول لك يعني إيه في ناس هيا فأنت خليك زيهم، هم جربوا، أنا مش عايز أقول جربوا، مفيش أي حاجة نقول إحنا نجرب مع ربنا. ولكن والله يا اخوانا انا جالي شباب كتير جدا كانوا واقعين في مصائب كبيره، يقول والله لا نزال ندعو الله سبحانه وتعالى ونلجا الى الله بالدعاء والاستغفار حتى من الله عز وجل علينا، وحال بيننا وبين الذنب ده، حال بيننا وبين المعصيه دي، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى استجاب. ركز يا ابني، ركز يا ابني من اول اليوم كده، ركز يا ابني على بعد الفجر مباشره، الدعاء بعد الفجر مباشره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البركات بتوزع في هذا الوقت، قال إن الله بارك لأمتي في بكورها، فاللي هينام هيبارك له في النوم، واللي هيسعى على رزقه سيبارك له في الرزق، طب واللي هيدعو يبارك له في هذا الدعاء فيرفع إلى السماء. من بعد صلاة الفجر اجتهد في الدعاء. اتنين من بعد أذان الظهر يا أخوانا، من بعد أذان الظهر لحد ما الإمام يصلي، لأن الوقت ده أبواب السماء فيه مفتوحة. عند أبي داود في السنن بإسناد حسن أن النبي كان يحافظ على 4 ركعات بعد أذان الظهر، فقيل له يا رسول الله إنك تحافظ على هذه الركعات 4، قال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يفتح أن يرفع لي فيهن عمل صالح، أنا حابب فيها عمل صالح، حابب في الساعة دي اللي أبواب السماء مفتوحة فيها إن أنا يطلع لي عند ربنا سبحانه وتعالى إيه ها عمل صالح. بعد صلاة الظهر مباشرة بعد الأذان فرغ نفسك بقى. الناس اللي بتكون مقضية الوقت ده نوم، بالله عليكم انتوا بتضيعوا خير كبير عليكم، والله خير كبير جدا انتوا بتضيعوه من بين ايديكم. من بعد صلاة الظهر لحد ما الإمام يصلي الوقت ده أبواب السماء كلها مفتحة فيه، اجتهد انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. جوف الليل الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله مسألة إلا أتاه الله إياها، بين الأذان والإقامة، بين كل أذان وبين كل إقامة الدعاء فيها مستجاب، الدعاء فيها مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا ترداني أبدا، في ساعتين لا يرد الله عز وجل فيها الدعاء أبدا، بين الأذان والإقامة وعند التقاء الصفوف. شوف لما يكون في جيشين على أهبة الاستعداد وبدأت الصفوف تختلط ببعضها وبدأ بقى ساعتها فعلا الجهاد في سبيل الله، عارف اللحظة دي السيوف فيها بترفع يا إما لقتل المشركين أو لقتل المؤمنين، الساعة دي لا ترد فيها دعوة. النبي ساوى الساعة دي بالساعة اللي ما بين أذان والإقامة اللي للأسف إحنا بنضيعها دايما في حاجات ملهاش أي 30 لازمة. أربع مواطن هو إخواننا أربع أوقاتهم الدعاء فيها عند الله عز وجل لا يرد أبدا لا يرد أبدا. فالجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، وقف بين إيدين ربنا واطلب منه أن يعينك على العمل الصالح ويعينك على البعد عن هذه المعصية. الأمر الثالث أنك لازم يا ابني تجتهد في طاعة ربنا شوية، عايزك تدوم شوية على صلاة النوافل، تحافظ على صلاة الضحى، تحافظ على الصلاة اللي قبل وبعد الصلوات المفروضة، تحافظ على ركعتين قيام ليل. فالركعات دي لها عدة فوائد. الفائدة الأولى ودي من أهمهم على الإطلاق، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما إيه افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. يعني إيه بقى بالنوافل؟ أيوة، هي السنن، صلاة نوافل، صيام نوافل، صدقات، كل دي نوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني ليعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه. سبع أو ست عطايا من الله سبحانه وتعالى للي يحافظ على النوافل. وأعظم باب من أبواب النوافل طبعا الشهر الجميل اللي احنا فيه ده صيام شعبان. يعني أنا جاي لي ثلاث أربع ورقات هم ثلاث ورقات غدا صيام الخميس، هم ينفعش أقول غدا صيام الخميس لأن المفترض أنتوا كشباب شعبان كله بيتصام أصلا إلا يوم أو يومين كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإكثار من النوافل يفرق مع الإنسان كتير جدا، يفرق مع الإنسان كتير جدا. طول ما أنت بتجتهد في النوافل تكون النتيجة ربنا عز وجل يملأ قلبك إيمان، والإيمان ده إذا نزل في القلب لا يمكن بحال من الأحوال يقع في ذنب. والله يا أخوانا من كانت له خلوة في عمل صالح بينه وبين ربه عز وجل من المحال أن يقع في هذه الفتن. اللي له خلوة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، خلوة بذكر، خلوة بقراءة قرآن، خلوة بصلاة، خلوة بعمل صالح، بتلاقي أصلا من النور. والله يا أخوانا هذه الخلوات الصالحة إذا نزلت في القلب أنار في القلب، نزل النور من القلب، نزل النور عفوا في القلب، فإذا نزل النور في القلب أخرج من القلب هذه الفتن. هقول لك على قاعدة مهمة أوي يا أخوانا، القاعدة دي بتقول لا يمكن بحال من الأحوال خفاش يبقى موجود في مكان فيه نور. الخفاش ما يتحملش. عمرك شفت خفاش بيطلع يصاب بالنهار؟ يا جماعة هو ما يتحملش النور. هكذا الشهوات في القلب لا تتحمل نور الطاعة إذا نزلت داخل القلب. أول ما نور الطاعة ينزل جوه القلب تلاقي خفافيش الشهوات كلها خرجت من قلبك. الأمر الثاني يا أخوانا، المروحة ده لو أنا مفتحها على أعلى سرعة وجيت علشان أخد ريشة من الريش بتاعتها، إيه اللي يحصل؟ اليد هتتقطع، فعلا هتتقطع. هكذا الشيطان لا يستطيع أن يغوي الإنسان إلا قلبه أو جسده في الطاعة. زي المروحة طالع من درس علم على حفظ القرآن، ومن حفظ القرآن على عمل صالح، ومن عمل صالح على صنائع معروف، ومن صنائع معروف على قافلة من القوافل على مش عارف إيه. القلب اللي شغال كده هو في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان إذا اقترب منه احترق. إحنا محتاجين دي، الاجتهاد الدائم في العمل الصالح. الأمر الرابع يا أخوانا، كما أصل علماء التربية دايما زي شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الغزالي من قبله رحمة الله على الجميع، إن أصل الدواء لأي مرض هو قطع الأسباب. أصل العلاج لأي مرض قطع الإيه؟ ها؟ قطع الأسباب. يا جماعة أنتوا مثلا محتاجين النت في إيه؟ محتاج النت في إيه؟ معلش شيل النهاردة النت من عندك، ولو احتجت حاجة عند أي حد من زمايلك، دي مرحلة الإيه؟ النقاهة بتاعتنا عشان نترك الأمر ده. اقطع النت من عندك، اقطعه عندك تماما، خدت بالك؟ وبعد كده احتجت نت من حاجة قول للوالدك والله اعمل لي مثلا افتح لي الهوت سبوت بتاعك ولا مش عارف بيقولوا عليه كده عشان اخد نت من عندك. خلص حاجتك وخلاص. فإذا كنت مش محتاج النت شيله تماما. إذا كان السبب، وده أكثر الشباب بيقعوا في فتنة المواقع من هنا، يا أخوانا الاسترسال مع ما لا فائدة منه.
شكرا يا أحمد.
بمعنى إيه؟ أنت أصلا داخل تتفرج على الفيس، تبص على الفيس شوية، أو داخل على اليوتيوب تشوف مثلا ملخص مباراة ليفربول امبارح مثلا، فأنت بصيت كده هم حاطين لك شريط فيديوهات، تخش على فيديو والفيديو ده يسلمك إيه؟ لفيديو، والفيديو يسلمك لإيه؟ لفيديو، وكل واحد منهم والعياذ بالله بيوصل لحتة مش كويسة، لحد ما في النهاية خلاص ثارت شهوة فوقع الإنسان في المحظور. فمن البداية إذا كان السبب في الوقوع في هذه الفتنة الاسترسال، اقطع هذا الاسترسال، اقطعه تماما من حياتك، اقطع الاسترسال ده من حياتك. شوف وقف الوقوف، ولازم تكون عارف اول ما اشتغلت طب بص على الفيديو ده، تقول عارف الله تجيبني من فيديو لفيديو عشان تعرف نهاية، طب والله لحرق لك دمك، طب والله هقفل اهو. لازم تتعامل كده، لازم تتعامل كده. واذا كان السبب خلو البيت، بعض الشباب بيقع في الفتنة عشان البيت فاضي، إذا كان السبب خلو البيت فعود نفسك دايما لو البيت فاضي ما تقعدش فيه. شاب جاي بيقول لي أنا مشكلتي بقع في الكلام ده لما زوجتي بتروح عند والدتها بتاخد العيال والبيت بيبقى قدامي فاضي، أنا ببقى قاعد ماسك المصحف، المصحف بقرأ قرآن وأفتن وأروح أتفرج. فأنا مشكلتي دايما إن أنا طول الأسبوع كويس، أنا عندي يوم الخميس ده في مشكلة كبيرة إن زوجتي بتبقى هي الأولاد عند حماسي مثلا فبقع في الفتنة دي. أقول له خلاص عود نفسك إنك في اليوم ده أنت بتقضي اليوم ده مع والدك والدتك من باب البر ومن باب الإحسان للوالد والوالدة، وإنك ما تقعدش في البيت لوحدك. وإذا كان السبب إن الكمبيوتر جوه الأوضة وأنت قافل على نفسك، فما تحطش الكمبيوتر جوه الأوضة وتقفل على نفسك، حط الكمبيوتر بره فين؟ في الصالة، اللي رايح واللي جاي عمال يبص عليك. لو عملنا كده كل انسان منا يقعد مع نفسه كده ويقف مع نفسه وقف، ايه السبب؟ ايه السبب؟ فتكون النتيجه ان اذا كان السبب حاجه زي كده خلاص اقطع السبب توصل بفضل الله. الامر السادس، اشترك مثلا مع اخونا حسام الدين مثلا في شبكه النت اللي هو عاملها عندنا في الشارع مثلا. الشبكه اللي هو عاملها شبكه امنه. اول ما حد من المشتركين على الشبكه يكتب مثلا كلمه والعياذ بالله لمحتوى اباحي مثلا تظهر عنده، فيتصل عليه يا فلان خد بالك كل حاجه ظهرت عندي. ها بقت سهله، بقت سهله، بقت سهله. الحاجات التقنيات دي بقت كتير النهارده. حط على تليفونك موقع برنامج من البرامج اللي بتمنع الكلام ده، بقى سهل النهارده. يعني وانا في الكويت حد من الشباب قاعد معاه فبكلمه، وامي كانت بتتصل عليا ابنها مش عارف ايه، فقال النهارده في برنامج كده مش فاكر اصلا اسمه ايه، يعني البرنامج ده بيعمل ربط لكل التليفونات بتاعه الاسره. فانا النهارده ابني لو اتفرج على فيديو انا بيجي لي تقرير اتفرج على ايه وبص على ايه وعمل ايه. الحاجات دي احنا في كتير من الاوقات بنبقى يعني خوفنا من ربنا قليل شويه، بس خوفنا من الناس كبير. خلاص انا هشترك في الحاجات دي من باب وتعاونوا على البر والتقوى، مش من حاجه تانية، يعني من باب وتعاونوا على البر والتقوى. حط انت حاسس ان انت ضعيف، طب انت تقول لي ما هو كده كده الباقه اللي انا عاملها اصلا ممكن افتح بيها نت. اقول له خلاص نزل موقع، نزل برنامج على التليفون عندك يقفل الكلام ده، يقفل اي حاجه والعياذ بالله مش كويسه، يقفل اي حاجه مش مظبوطه. خدت بالك؟ الامر الخامس والاخير، افتكر دايما كميه الاضرار اللي ممكن يقع فيها الإنسان بسبب الأمر ده. وأنا أختم بأربع مواقف لأربع شباب، يعني كنت قاعد معاهم وأنا بحضر الدرس. يعني الشاب الأولاني بيقول لي أنا مشكلتي الأساسية لما جيت وقعت في الذنب ده، بيقول لي والله العظيم يا شيخ أنا من ساعة ما ابتليت بالأمر ده بعد ما كان بيخش بيتي فلوس كتير بفضل الله، والله العظيم البيت بقى مليان فقر، والله يا شيخ أنزل العربية تتخبط أتكلف 4-5 آلاف جنيه، مش عارف اعمل ايه، ايه اللي يحصل، العيل يتعب او اروح اجيب فلوس اجيب قد كده. فيقول لي والله العظيم من ساعه ما ابتليت بهذا الامر وانا فعلا يعني الفقر دخل جوه البيت، فعلا الفقر دخل جوه البيت. تاني قال لي والله العظيم انا شوف على مكانتي ان انا اهو معيد في الجامعه والكلام ده، قال لي والله بعد ما كان ربنا كاتب لي التوفيق وموفق بفضل الله في كل حاجة كويسة بفضل الله، والله العظيم يا شيخ أنا نزع من حياتي التوفيق في كل حاجة، والله العظيم أنا التوفيق اتنزع من حياتي في كل حاجة. الثالث قال لي ده اللي خلاني قلت في اول الدرس تبقى عامل زي المسخ. الثالث ده بقى اللي يقول لي والله يا شيخ انا بقيت مسخ، مسخ في كل حاجه، مسخ في اخلاقي وعلاقاتي مع الناس، مسخ حتى لما بنزل مع اصحابي عشان نلعب كوره، مسخ في علاقاتي، مسخ انا من جوايا، انا حاسس ان انا انسان مسخ ماليش اي قيمه في الحياه، ومع ذلك انا بتعالج دلوقتي مع طبيب نفسي. واما الرابع فيقول لي والله انا هقول لك ايه، انا طلقت زوجتي وتحرمت من ولادي، بيني وبين زوجتي مشاكل واواضي ومحاكم، كان السبب الاساسي في الامر ده الفتنه دي، فانا حاسس ان انا خسرت كل حاجه. يقول لي حتى لما اروح اخد العيال عشان اقعد معاهم ببقى ابص في عينين العيال واقول انا ظلمتكم كتير قوي، انا ظلمتكم كتير قوي. ويقول سبحان الله حاولت ارجع لزوجتي مره واثنين وثلاثه واربعه وقالت لي اسفه خلاص الموضوع كل حاجه انتهت. يقول لي وانا عارف ان انا السبب، بيتي ضاع، اسرتي اتدمرت، اولادي اتشتتوا، وانا عارف ان هم بكره هيطلعوا اولاد مش سويين نفسيا، كل ده بسبب الامر ده. واما الخامس ودي بقى من عندي انا، بقول لك يا ابني افتكر العقوبه المتعلقه بالاخره، افتكر العقوبه المتعلقه بالاخره. حديثين نختم بهم درسنا. اما الحديث الاول فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامه لملائكته اعرضوا على عبدي ما كان يصنع في الدنيا. وهذه والله يا اخواني ما حدش فينا يتحملها، ان الملائكه تقول لي انت في اليوم الفلاني عملت وعملت 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 قدام ربنا، والنبي واقف سامع، والانبياء والمرسلين سامعين، والامه كلها شايفه، والعالم كله شايف، فالفضيحه هتبقى عظيمه قوي يا ابني. ما فيش لذه ابدا حقيره في يوم من الايام تساوي ان انت تفقد حسناتك وانت واقف بايدين ربنا سبحانه وتعالى. اي متعه انت ممكن تتمتعها في مقابل انك يوم القيامه تحشر مع هؤلاء والعياذ بالله. افتكر غضب ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يتوب علينا جميعا وان يصرف عنا الفتن ما ظهر منه وما بطن. اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يحفظ شبابنا وشباب المسلمين من المعصيه والسوء. اللهم امين. حاول بس اجاوب كده سريعا على بعض الاسئله بتاعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مدى صحة حديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر يدعو بهذا الدعاء فقال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حسنه الشيخ الألباني وضعفه بعض أهل العلم، وراجع عندي والله أعلم أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز جبر البنت على الزواج وهي في سن صغيرة لم يتجاوز 15؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن يجبر الوالد ابنته على الزواج ممن لا تحب، هذه كبيرة من الكبائر. البنت الآن أصبحت بالغة عاقلة رشيد، فلا يحل بحال من الأحوال للوالد أن يجبرها أن تتزوج بمن لا تريد، لا يجوز. ولو تم هذا الزواج فللمرأة أن تفسخ هذا الزواج. لما جاءت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته يا رسول الله إن أبي أجبرني على هذا الزواج ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد. ومما لا شك فيه أن من شروط عقد صحة الزواج، أول شرط من شروط صحة عقد الزواج، أن يكون الزواج برضا الطرفين، أن يكون الزواج بإيه؟ برضا الطرفين. فإذا لم يكن هناك رضا من الزوج أو الزوجة، ده أكبر الزوج أو دي أكبر بنتها، ففي هذه الحالة هذا الزواج عقد غير صحيح، عقد غير صحيح. فنصيحتي ما تستعجلوش، يعني أنا الأم اللي دايما بتجري على بنتها في السن ده أو الأب اللي بيجري على بنته في السن ده، اوعى تظن إن 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 بنتك كده خلاص أنت بتسطر على بنتك. لا، أنت ما بتسطرش على بنتك. انت بنتك بكره هتجيلك، هي انت مجوزها عندها 15 سنه 16 سنه هتجيلك وهي حامل وبتطلب الطلاق. فيا اخواننا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا، غير صحيح تماما ولا يقبل، وهذا عقد غير صحيح تماما.
أبي وأمي مرضا نسألكم الدعاء لهما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهما وأن يعافيهما من كل ضر وسوء مكروه وكل مرضى المسلمين. يا شيخ، عندما أكون حائض بمسك المصحف بيدي بدون حائل، عملا بأن المؤمن لا ينجس، ولكن المصحف بيكون مصحف تفسير، فهل يجوز أم لا؟ أما إذا كان مصحف تفسير فالأمر فيه واسع، إذا كان مثلا زي تفسير ابن كثير أو الكلام ده، الأصل إن التفسير أكتر من يعني الأصل ده إن الأمر واسع. أما مس الحائض للمصحف أنا أقول، كنت أقول قديما بالجواز، ولكن الآن أنا غيرت رأيي في هذه المسألة وأقول بقول الأئمة الأربعة أن مس الحائض للمصحف لا يجوز، مس الحائض للمصحف لا يجوز، وهذا يكون شبه إجماع من الصحابة وشبه إجماع من الأئمة الأربعة، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم. فأنا الأسلم لدين الأخت إن هي يعني إيه، يعني لا تمس المصحف وهي حائض، لا تمس المصحف وهي حائض. أنا بقول المصحف، لا خد بالك، أنا بقول المصحف، كنت لسه أقول دلوقتي. أما إذا كان برضو الأمر على التليفون وهي بتحرك مثلا بالألم بتاع التليفون أو بالعين كما في بعض التليفونات، فالأمر في ذلك في ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما المصحف فلا تمسه وهي حائض. ماذا لو واحدة تأخذ حبوب منع الحمل وتترك 7 أيام ما بين الحبوب والشريط الآخر، وهي تريد أن تصوم رمضان كاملا من دون، هي تريد أن تصوم رمضان كاملا، فهل يجوز لها أن تأخذ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هي الآن بتقول أنا عايزة أصوم رمضان كامل، فهتأخذ حبوب تمنع مثلا نزول دم الحيض علشان تصوم رمضان كامل. والله هذا الأمر لو كان فيه خير لفعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والأدوية التي كانت تمنع الحيض في زمانهن كانت موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فإحنا مش هنكون أورع من نساء الصحابة رضي الله عنه. فأنا أرى والله أعلم خلي الأمور طبيعية، يعني خلي الأمور طبيعية، صومي وقت الطهر وفي وقت الحيض أفطري، ده النبي قاله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فدي الجزئية الأولانية. فالجزئية الأولانية أنا أرى أن أنت تخليك في الطبيعي أحسن. أنا دايما بحس دايما أن دخول العقاقير الجسد وتغيير هرمونات الجسم، عليكم السلام عليكم، وتغيير هرمونات الجسم بالمنع أو الكلام ده، أنا دايما مستشعر أن بيبقى فيها أكيد مشاكل، فيها ضرر، جميل. وأما إذا أخذت حبوب أو أدوية تمنع الحيض، فمما اتفقت عليه كلمة أهل العلم أن هذا يجوز، ولكن الأولى والأفضل أن تكون المرأة على حالها. والله أعلم. ما مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ هو إيه اللي في النصف من شعبان؟ إيه المناسبة في النصف شعبان؟ ها؟ الإيه؟ لا طيب، حلو طيب، ان بيرفع فيه في ترفع الاعمال في شعبان مثلا،
يطلع الله الى خلق فيغفر
لكل احد. ايوه حلو جدا. يبقى احنا خلونا نتفق على حاجه، ان شعبان له مكانه او ميزه معينه من بين الشهور، الشهر كامل. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يصوم شعبان كله إلا إيه؟ ها؟ يوم أو يومين، ماشي كده؟ يبقى إذن، والنبي لما سألوه لما تصوم شهر شعبان فذكر علتين، قال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وإيه؟ ورمضان، فأحببت أن يرفع عمل وصام. والسبب الثاني قال هذا شهر ترفع فيه إيه؟ أعمال العباد. يبقى إذن أعمال العباد ترفع فين؟ في شعبان. يبقى إذن ده شهر مهم، وطالما أعمال العباد بترفع في شعبان يعني صحيفة بتاعتك بتاعت السنة كلها بترفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، يبقى أنت المطلوب منك إيه؟ تتوب، تستغفر، لأن التوبة والاستغفار تخلي الذنوب والخطايا اللي اتحطت في الكتاب تبيض الكتاب، فالكتاب يرفع يطلع لربنا سبحانه وتعالى أبيض نظيف بفضل الله عز وجل، ماشي كده؟ أما بالنسبة لليلة النصف من شعبان فكل ما ورد في ليلة النصف من شعبان لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد. ها تاني، إن الله ينزل إلى الإيه؟ إلى سماء الدنيا فيغفر لكل أحد في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو هذا النزول الإلهي من الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان بيحصل كل ليلة ولا ما بيحصلش؟ طيب يبقى إذن ما فيش ميزة معينة في ليلة النصف من شعبان إلا نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى ليغفر الله عز وجل لكل أحد إلا لمن؟ أو فلما النبي يقول لك ربنا يغفر لكل الخلق إلا المشاحن يبقى المطلوب منك إيه؟ شو بقى لو مزعل حد رضي عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك علشان الناس تخش على رمضان وانفسها صافية عشان تخش على رمضان وانت ربنا غفر لك. وتخيل الحكمة اللي تتكلم عنها العلماء حين قالوا كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يغفر لكل المسلمين يغفر لكل المسلمين وكأن الله عز وجل يعني يريد أن يغفر لهم قبل أن ترفع إيه؟ أعمالهم إليه. يعني هو يعلم سبحانه وتعالى أن أعمالنا ترفع في هذا في هذه الأيام المباركة فجعل لنا موسم مغفرة. شوف 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 عطاء الملك سبحانه وتعالى. فهو يريد أن يغفر لك حتى إذا صعدت الصحائف إليه تكون الصحائف إيه؟ ها؟ بيضاء نقية. فلو بيننا وبين بعض مشكلة زوج وزوجة بينهم وبين بعض زعلانين يعني صلحوا يا أخوانا صلحوا. ندعو لي بالتوفيق نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك والمسلمين التوفيق. ادعي لي وأهلي بالهداية ربنا يهدينا ويثبتنا على طاعته يا رب. كتاب الفقه الميسر لنقبة من العلماء كويس كمصدر موثوق فيه كويس كمصدر موثوق فيه من الكتب الطيبة جدا النافعة يعني ما شاء الله. كيف أجعل أخي يبطل رؤية الأفلام المحية؟ الدرس كله كان تعمل إيه؟ بسم الله الشفاء المحسود. هقول لكم على طريقة يعني هي من أطيب الطرق وأحسن الطرق وأنفع الطرق ونختم بيها إن شاء الله. الطريقة دي وردة عن السلف رضوان الله عليهم كوهب بن منبه وغيره من أهل العلم. ماء الورد يا أخوانا هاتوا ماء ورد اللي مصاب بعين بمس سحر يجيب ماء ورد ويقرأ عليه الرقية الشرعية وبخاصة سورة الواقعة يعني يقرأ الرقية الشرعية الفاتحة آية الكرسي آخر آية من سورة البقرة قل هو الله أحد والمعوذات وسورة الواقعة ويجعل نفسه في قلب ماء الورد يجعل النفس في قلب ماء الورد ويضعه بعد صلاة العشاء مكشوف حطه في البلكونة تحطه على سطح البيت بحيث ندى الندى اللي نزل من السماء ينزل في هذا الماء ثم يغتسل به الإنسان بعد صلاة الفجر مباشرة قبل طلوع الشمس إن شاء الله لك وتعالى من أنفع الطرق اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يدفع عن الإنسان الحسد ويدفع عن الإنسان السحر إن شاء الله. وهي طريقة يعني اجتهد فيها السلف كثيرا. هات شوية ماء ورد ماء ورد لتر اثنين لتر ماء ورد تقرأ فيها تقرأ عليها الرقية الشرعية تسيبها مكشوفة طول الليل بعد ذلك تأخذها بعد صلاة الفجر مباشرة تغتسل بها بإذن الله تبارك وتعالى يدفع الله عز وجل عنك هذا. وأنا دائما ما أقول إن وجود الحسد في حياتك يعني دليل على إنك مقصر في أذكارك مقصر في الرقية الشرعية مقصر في المعوذات. عوذ نفسك يا ابني أحد الصالحين. وأختم بهذا الحديث أحد الصحابة في يوم من الأيام بعد صلاة العصر مباشرة قعد يقول أذكار فقولوا المسجد قالوا له الصحابي يعني بيقولوا له يعني أدرك بيتك لقد احترق بيتك الحق بيتك ولع. فقال والله لا يحترق أبدا. قالوا له بيتك بيولع روح شوف ولادك وزوجتك. قال والله لا يحترق أبدا. خرج من المسجد الناس كلها بتجري عشان تطفي قالوا له الحق بيتك ولع. قال والله لا يحترق أبدا. فلما وصل هناك وجدوا ان بيته البيت اللي جنبه هو اللي بيحترق مش بيته هو. فبيقولوا له منين اليقين ان انت يعني كده يعني ايه مش بيتك هو اللي اتحرق. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات لم يضره شيء وأنا قلتها فجرا وقلتها عصرا فلا يصيبني مكروه أبدا. داوم يا ابن على ورقة الأذكار بتاعت الصباح والمساء، داوم على الرقية الشرعية دائما، داوم على أن تنفث على نفسك بالمعوذات إذا أصبحت وحين تنام، إن شاء الله لا يضرك سوء ولا يضرك مكروه بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا في هذا الوقت، كان صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.